وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ علي ويونس القني أو الحلاج وغيرهم. بل الغلو
ويونس
القني
فغلي ويقصي عندكم
قال هو يونس ابن يوسف ابن مساعد الشيباني المخارقي الجزري القني الزاهد
القني
قال الذهبي في السير أحد الأعلام شيخ اليونسية أو للزهاة والشرقي قالوا القني قرية من أعمال دار من نواحي مارجين
شباب النون
بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو علي أو نحوه أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القني ونحوهم وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو يدعوه من دون الله مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص العبودية التي لا تصلح إلا لله تعالى. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر.
نعم، هذا الفصل الثاني أحد بين سلمان رحمه الله الغلو في المشايخ والأموال. قالوا كذلك الغلو في بعض المشايخ. الغلو في بعض المشايخ من غلا في بعض المشايخ وجعل في نوع من الإلهية فإنه كافر مرتد نعوذ بالله. أي شيخ كان على الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ علي علي بن مسعود الذي كتب المؤلف وجه المؤلف المؤلف الإسلام ويونس القني أو الحلاج الذي قتل أو الغلو في علي رضي الله عنه أو الغلو في المسيح عيسى بن مريم. كل من غلا في حج أو ميت أو في رجل صالح كمثل علي أو عدي أو نحوه أو فيما يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان مصره هو الحاكم العبيد أو يونس القدري وجعل فيه نوعا من الإلهية فإنه يكون كافرا مرتدا. كل من غلا في حي او في سواء كان حي شيخا او صحابيا او نبيا غلا فيه وجعل فيه نوع من الالهيه فانه الشفتين تاب والا قتل كافرا لان هذا مصادم في دين الله مصادم في التوحيد الذي بعث الله موسى وعن النبي. كل من غلا فيه في حي او ميت وجعل فيه نوع من الالهيه فانه يكون مسلما. كيف يدعى في نوع من الالهيه؟ مثل ان يدعو من دون الله يطلبه الرزق او يقول مثل ان يقول كل رزق لا يرزقنه الشيخ فلان فقير اذا اعتقد انه الذي يرزق. قال الله تعالى عن ابراهيم وابراهيم قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اركانا وتخلقون عشكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. فمن اعتقد ان في شخص انه هو الذي يرزق ويقول كل رزق لا يرزقني الشيخ الشيخ صوفيا شيخ الطريقه لا ما اريده هذا يكون هذا عدم الغلو عدم الغلو فيكون مشكلا. هذا يقول ما اريد كل رزق لا يرزقني الشيخ لا اريده فلان الذي اعتقد ان فلان يرزق هذا نوع من الالهيه الشيخ استطاع ان يتابع والا قتل أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيده أشرف لأنه ذكر عليها اسم السيد أشرف ولا تحصل مما لو اسمه الله يعني وإنه الاسم أو يعبده في السجود يا يسجد كفر لأنه في استعباد أو لغيره، أو يدعوه من دون الله، يا فلان أذكني فتذكر به، فلان يقول يا سيدي فلان أذكرني، أو يا سيدي فلان أرحمني، أو يا سيدي فلان أذكرني، أو يا سيدي فلان أرزقني، أو يا سيدي فلان أغثني، أو يا سيدي فلان أذلني، أو يقول توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من صفات الربوبية التي لا تصلح إلا لله. فكل هذا شرك وضلال. استتاب صاحبك إن تاب وإلا قتل، لأن هذا مصادم للأمر الذي خلق الله الخلق من أجل الخليفة وبعث من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، ويلقى الغالب فإن الله عندما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل معه أي إلها آخر. نعم.
والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسرى وغير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هم سفعاؤنا عند الله، فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي.
نعم. قيل مؤلف رحمه الله أن الذين يدعون مع الله آلهة أخرى إنما شركهم في دعاء غير الله أو النذر غير الله، وليس شركهم في اعتقادهم أنهم يخلقون أو يرزقون. يعني الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يموتون، فليقول هذا من صفاتهم، لكن تركهم في صرف نوع من انواع العباده لغيره، اما يصفون لهم الدعاء او الذبح او النذر او الطواف. بعض الناس اذا قلت له هذا شرك اذا دعوت غيره قال انا ما اعتقد انه يخلق ولا يخلق، انا اقول يخلق الله هو الذي يخلق وهذا لا يخلق ولا يخلق وليس بيدي شيء من الارض، لكن ادعوه حتى ينقل حوائج الله ويقرب الى الله لانه هو دين خاص بيني وبينه، يقول هذا هو الشرك معي، هذا هو الشرك المشركين، ويعبدون عند الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، ما نعبدهم الا يقدمون الى الله شركا. لا يشترط ان تعتقد انه يخلق غيره، نقول لو اعتقدت انه يخلق ويرزق لكان شركا في الربوبيه اعظم من الشرك في الالوهيه، فكون تدعوها وتسمح لها وتنظر لها هذا شرك في العباده. قال انا لا اعتقد انه يخلق ويرزق، نقول لو اعتقدت انه يخلق ويرزق لوقعت في شرك اكبر وهو شرك الربوبيه. ولهذا قال فان والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر، هذه المعبودات التي يعبدها المشركون أو غير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل البطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون ماذا يقولون؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء سفعاؤنا عند الله، إذا يعبدونه لأي شيء؟ هل يعبدون أو يخلقون أو يرزقون أو يموتون؟ لا، يعتقدون لأجل القربى والشفاعة، يقول هم أقرب منا إلى الله، ينقلون الحوائج إلى الله ويشفعون عند الله. فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء ربنا. لا دعاء عباده ولا دعاء عباده كان يرفع له او يقبل، هذا دعاء عباده. ودعاء الاستغاثه هذه الشركه بس تجد فيه يسالون هذا وعلى كلاهما يعطي الشرك، قال تعالى حُرِدُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُ لَكَ الْحُرُّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربهم كان محذورا. قال طائفة من السلف كان يعصوهم يدعون المسيح عيسى وعزيرا والملائكة فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إليك كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. ثم والله تعالى بين أنهم لا يملكون كشف الضر الإزالة بالضر ولا تحويله نقل من حال إلى حال. فكيف يعبدون من دون الله؟ هؤلاء اولئك الذين يعلمون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب يعني كما قال الرسول هؤلاء الذين تدعونهم هم محتاجون اليك يتقربون اليك كما تتقربون اليك ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. اذا اذا كانوا محتاجين لا يخافون الاله كان يحتاجون وهؤلاء الذين تعبدونهم يحتاجون يدعونني كما تدعون ويخافونني كما تخافون. نعم.
وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وقال
تعالى يقول الله قطع حروف الشرك هذه الآية وهي آية سبع قطع حروف الشرك فإن الله سبحانه وتعالى بين فيها أن العابد إنما يعبد معبودا لماذا؟ لما يرجوه من الله لا يعبده إلا ليصبح صنعا أليس كذلك؟ لماذا يعبده؟ يرجو حصول النفع والنفع لا يحصل من واحد من امور الثلاثه من امور الاربعه النفع لا يحصل من واحد من الاربعه الامر الاول ان يكون مالكا للشيء الذي يريده عابدا يملك حتى يعطيه الامر الثاني الا ان يكون مالكا كان شريكا للمالك الامر الثالث الا ان يكون شريكا للمالك كان معينا ومساعدا وظهيرا الأمر الرابع إلا لكم معين ولا مساعد صارت الآية. وقد نفى الله هذه الأنواع الأربعة الإيمان الأربعة واحدة بعد واحد مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى وتبين بذلك أن من المعبود من دون الله لا يستطيعون نفع معبودهم بأي نوع من المعبود. فقال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل لهم يا محمد ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سعتهما وكبرهما وعلم أجسامهما لا يملكون ولا مثقال ذرة من الشيطان ما يملكون. ثم قال وما له فيهما من شرك هذا حتى الشرك لا يملكون شيئا بل وليس لهم شرك في أي شيء. ثم قال وما له منهم من ضعيف على الامر الثالث يعني ليس لله مساعد ومعيد. ثم جاء الامر الرابع ولا تنع الشفاعه عنده الا لمن اذن له فقطعت هذه الايه حروف الشرك التي يتعلق بها المشركون فان الله بين انهم لا يملكون ولا وليس لهم شركه في الملك وليسوا معين ولا مساعد لله وليس لهم شركه.
وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
الشفاعة لا بد لها
من شرطين
الإذن من الله السابق والشرط الأول هو أن يأذن الله لمن يشاء
وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
بيّن سبحانه وتعالى أنهم لا يملكون شيئا فكيف تعبدون من دون الله وبيّن أن الشفاعة له سبحانه. نعم قل لله الشفاعة جميعا. نعم.
وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض.
نعم، بيّن سبحانه وتعالى حال المشركين، وأنهم إنما يعبدون المعبودات ولا تضر ولا تنفع، لكن يقولون فاشفعوا لنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إذا قلنا لما تعبدونها؟ قالوا هؤلاء يشفعون عند الله. رد الله عليهم بقوله قلنا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هل تنبئون الله بشيء لا يعلمه؟ هو سبحانه لا يعلم أن له شريكا، هو سبحانه يعلم أن له، لا يعلم أن سبحانه وتعالى أن له شريكا في الوجود. ولهذا قال قلنا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هل تنبئون الله بشيء لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ هو سبحانه لا يعلم أن له شريكا سبحانه وتعالى عن الله سبحانه. نعم،
وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم، أن عبادة الله وحده هي أصل الدين، أصل الدين وأساس منه التوحيد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ومن عبد الله وعبد غيره معه فقد أشرك، ولا يكون وحدا حتى يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة ويتبرأ من عبادة كل معبود سواه. وهذا وصفهم بالطاغوت، واعتقاد بطلان عباده كل معبود سوى الله ونفيها وانكارها والبراءه منها ومن اهلها وغموضها ومعاداتها. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب. قال تعالى: واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. فالرسل كلهم ارسلهم الله في التوحيد. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل يوم رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ان يعبدوا الله هذا واجب من الله، واجتنبوا الطاغوت هذا يكون بالطاغوت. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الى نوح اليه انه لا اله الا انا اعبدون. كل الرسل واجب بالتوحيد. نعم،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه امته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم ما شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تقروني كما أقرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد، يعني يحلف تحقيق التوحيد وتفصيله وتخليصه من شوائب الشرك والرداء والمخالفة. هذا حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل جنة بغير حساب، كما رغب الإمام العلامة الشيخ محمد المجدد الحمد لله رب العالمين. فقال: باب من حقق التوحيد دخل جنة بغير حساب. تحقيق التوحيد معناه تثبيته وتخليصه وتضحيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع وسبعه المخالفه. فمن حقق التوحيد وخلصه وطفه دخل جنة بغير حساب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد، يعني يصفيه ويخلصه من معاني قبله إن شاء الله، ويعلمه أمته. حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلها لله يتدل ما شاء الله وشئت. هذا التحقيق التوحيد. لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، أنكر عليه: أجعلها لله يتدل المثيل ونظير لله، بل ما شاء الله وشئت. وقال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا التحقيق التوحيد. لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد. ما الفرق بينهما؟ عند الاولى تشريك بالله، جعل مشيئة الرسول تابعة لمشيئة ومعطوفة على مشيئة الله، والواثق والتشريك والجبر شيء ممنوع. لكن ثم يعني يقول ما شاء الله ثم شاء الله، لأن ثم للترتيب والتراتب، فلا تأتي مشيئة العبد إلا بعد مشيئة الله، فجاءت ثم وابتدعت الواو. الواو لا تفيد الترتيب ولا التراتب، وإنما تفيد التشكيك والتفريق. وأكبر من ذلك أن يكون ما شاء الله وحده، الأحوال ثلاثة: ما شاء الله هو شيء فلا شيء، ما شاء الله ثم شيء فلا شيء، ما شاء الله هو شيء على الزمان والأرض. وكذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت. فقال: من حلف بغير الله فقد اشرك. هذا من التوحيد. وقال: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله. الاطراء هو مجاوره الحج في البدء والكذب فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يجاوز الحج في مدحه كما فعل في النصارى، فإنهم أطروا عيسى ومدحوه حتى رفعوه من مقام العبودية إلى مقام الربوبية والألوهية.
ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهى عن ذلك وقال: لا يصلح السجود إلا لله. وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال: لا. قال: فلا تسجد لي.
هذا من تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، تحليفه وتصفية السواء بالشرك. اتفق المؤلف، ولهذا اتفق العلماء على انه ليس يعني ان يحلف بالمخلوق كالكعبه ولا احدها، فلا يقول الكعبه على الشرك، او يقول الامانه او ابيك او لحيتي تصرف كذا على الشرك، ولكن يقول رب الكعبه. اما يحلف بالكعبه على الشرك، الكعبه مخلوق فيا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض اصحابه نهاه عن ذلك وقال: لا يبطل السجود الا لله، لان السجود عباده. وأما سيوس إخوة سيوس وعضوين له، فهذا مثل تحية الرئيسان، وهو جائز في شريعتنا، في شريعتنا لا يجوز. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سجود له، ولم تحيد بعض أرصانه نهاء عن ذلك، وقال: لا تسجد إلا لله. وقال: لو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني من أول حقه عليها. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال: لا. قال: فلا تسجد لي. كل هذا من تحقيق التوحيد وتحقيق من شوائب الشرك. نعم، حديث معاذ عن الحديث الأول في التعليق أخرج له يقول: أرى أحد أن يسجد لأحد؟
نعم.
في تخريج ابن جبل أخرجه،
قال: أخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق بن شيبان عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن عوف قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون بأساقفتهم وبطارقتهم، فوجدت في نفسي أنك على ذلك بك. فقال رسول الله: أنك على ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال وسنده حسن. القاسم هو ابن عوف صدوق غريب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة.
نعم، هذا من تحريج النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، أنه نهى على اتخاذ القبور مساجد. وكل شيء صلى في الإنسان فقد استحل المسجد، فلازم الصلاة في المقابر، لأن الصلاة في المقابر من استحل المساجد. فقال في بعض موته عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كلها أن اتخذ مسجدا. أن النهى اتخذ قبور مساجد، والصلاة عندها من اتخاذ المساجد. فمن صلى عند القبور فقد اتخذ مساجد شاء ما. ومن دعا اليهود على اتخاذ قبور مساجد فدل على أن اتخاذها مساجد من الكبائر ومن وسائل الشرك العظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك. وكان قبل أن يموت بخمس ليال وفي شدة المرض يطرح على وجه خبيثة كسى، فإذا اهتم كشفها، إذا حبس نفسه كشفها، ثم يعيدها. وقال في هذه الحالة قبل أن يموت بخمس ليال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم بها مساجد. قال الله: يحذر ما صنعوا، تحذير من فعله، لا تفعلوا كفعله، فإن الله لعنه على هذا الفعل، ومن فعل فعله أصابه ما أصابه. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في بيته خشية أن يدخل مسجدا. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قبل أن يموت بخمس من خمس ليال، إنما كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا. يعني لا تجعلوا بيتك العيد ويوم قبل عيدة ليسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيت لا تستخدموا عيدة، يعني لا تكرروا المجيء إليه كما يتكرر العيد. الذي يكرر المجيء والزيارة في أوقات محددة يكون جعله كالعيد. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوا من الصلاة والقراءة فتكون كالقبور، فصلوا في البيوت وصلوا علي أيثما كنتم في أي مكان من أرض الله، فإن صلاتكم تبلغني يبلغكم الملائكة. ولهذا اتفق العلماء على انه لا يشرع بناء المساجد على القبور. من بنى المساجد على القبور هذا من وسائل الشرك والحرام، ولا تشرع الصلاه عند القبور. فالكثير من العلماء يقول الصلاه عندها باطل، اذا صلى عند القبر فقد صلى الله، ولا تصف الصلاه في المسجد الذي فيه القبر. نعم.
والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان دليل ارتقاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
نعم، هذا هو السنة في زيارة قبور المسلمين، أن يدعى السنة في جزاكم المسلمين أن يدعى لهم ويترحم عليهم، لأن الميت في حاجة إلى دعائه، هو في حاجة إليه وأنت لست بحاجة إليه. فالسنة في زيارة قبور المسلمين الدعاء لهم وترحم عليهم، يستفيد الميت الدعاء لهم وترحم عليهم، وتستفيد أنت الحي بأن تتذكر الله وتلق قلبه، فائدة الحي وفائدة الميت. ولهذا المؤلف السنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل ذلك، كما أننا ندعو لهم في الصلاة عليهم قبل الدفن، كذلك ندعو لهم في زيارتنا إليهم بعد الدفن. كل المقصود هو الزيارة، نصلي على الميت وندعو له قبل الدفن، واذا سمناه بعد الموت ندعو له. قال الله تعالى في الكتاب عن المنافقين رسول النبي: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. لا تصلي يا محمد على احد منهم ممن من المنافقين ولا تقم على قبره لدعاء عليه. ما السبب؟ قال الله: انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فاذا العله يكفر، فمن كان كافرا فلا يصلى عليه اذا مات ولا يقام على قبره لدعاء عليه. قال المؤلف: فكان دليل الخطاب المكفور ان المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبره. المؤمنون يصلى عليهم يدعو لهم السلام ويقام على قبورهم قد ادته بالدعاء. يدعو الله عنده أو يصلي عنده هذا بدعة، أو يقرأ القرآن عنده هذا بدعة. هناك جرى شركية يزور الميت ثم يذبح له أو يدعوه من دون الله أو يدعو له حاجة، هذه جرى شركية. فالزيارة تكون زيارة شركية أو زيارة بدعية أو زيارة شرعية. الزيارة الشركية يذبح لها أو يدعو له ويدعوه تكون بعد منها، والزيارة البدعية يقرأ القرآن عنده أو يصلي عنده أو يدعو الله عنده هذا بدعة. والزيارة الشرعية يدعو له وينصرف يترحب عليه. نعم.
وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. قال الله تعالى في كتابه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طائفة من السلف: كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا حسقوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بقدرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق.
يقول الله رحمه الله: إن من أكبر أسباب عبادة الأوثان التعظيم للقبور بالعبادة والنحو. إذا عظم القبر بالعبادة مثل عينة والدرج له والنبي الله والصواب عنده، هذا من أسباب عبادة الأوثان. الأوثان إنما وجدت فيها في قوم نوح لما عظموا القبور وعبدوهم من دون الله وجدت الأوثان. قال الله تعالى في كتابه عن قوم نوح: قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم، يوصي بعضهم بعض لا تتركن آلهتكم ولا تذرن يعني لا تتركن، ولا تذرن ودا في الخلق ولا سواع اسم آخر، ولا يغوث اسم صنم خالق، ويعوق اسم صنم خالق، ونسر صنم خالق. قال طيب من السلف: كانت هذه أسماء القوم الصالحين، فلما ماتوا عزفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. ولهذا من أجل أن تعظيم القبور بالعبادة ونحوها من الأسباب نحو أسباب عبادة الأوثان، اتفق العلماء على ان من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبله لا يتمسك بقدرته ولا يقبلها، لان التقوي والاسلام انما يكون لاجل الاسلام وحرم بيت الله الحرام. التقوي والاسلام الحجر والركن اليماني يمسح ولا يقبل، تمسحه وتكبل، فاذا ما تيسر فتتركه ولا تشرك به. اما الحجر والاسلام فانك تقبله تستلم بيد اليمنى وتقبله بسبب الشهادتين، فإذا تيسر تستلمه بيدك وتقبله، فإذا استطعت تقبله بشيء ولا بعصا ولا فإذا لم تستطع بشيء ولا بيدك. فالتقبيل والاستلام في أركان بيت الله. وأما مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل ولا تستلم، لأنها بيت المخلوق، وكان بيت الله ولا يسمى بيت المخلوق في بيت الخالق.
وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات. وإنما تقصد في بيوت إنما تقصد في بيوت الله، وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
نعم.
نعم يقول مالك رحمه الله الضواب والصلاة هذه تفعل في بيوت الله، لأن هذه عبادة، الصلاة والطواف والاجتماع العبادات تفصل في بيوت الله ولا المساجد التي قال الله التي أذنها الجرح ووزر في يسمو في بيوت الله أذن الله الجرح ووزر في يسمو، فلا تقصد بيوت المخلوقين وتتخذ عيدا كقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتخذ هذا العيد ويتكرر خصص كل أسبوع كل جمعة يزور الطابق، هذا أعتقد عيد كالعيد، ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قليل السفر أو في أوقات إذا قال الوقت هذه تحليل أوقات معينة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا، كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، أصل الدين ورأسه توحيد الله الذي لا يقبل الله عمل إلا به، ويغفر ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، يعني يغفر لصاحب التوحيد ولا يغفر لمن ترك التوحيد، كما قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم.
ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإله الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة له ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما.
نعم، وكلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظم، لماذا؟ لأنها أفضل الدين وأفضل الملة، ولهذا أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي مجتمعة على عشر جمل، أول جملة كلمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إله إلا هو لا معبود بحق سوى الحي القيوم الحي الذي له الحياة الكاملة، لا يحق الحياة نقص ولا نوم ولا ضعف ولا موت، القيوم القائم الأكثر من كل غيره، لا تأخذه سنة ولا نوم وإنه مستقر، وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، لماذا؟ يعني كلمة التوحيد، كلمة التوحيد الذي أصل فيه وأصل منا وأصل الكلام وأعظم، والفهم من هو الإله؟ الإله هو الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلال وإحسان، هذا هو الإله، ولهذا فإن من أله غير الله فإنه يكون مشركا،